أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال قدس الله روحه: باب القول في صفة التطهر وما يوجبه. مسألة في النية: فرض الوضوء النية، وقد نص الهادي عليه السلام عليها في المنتخب، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أن الإنسان يريد وجه الله فقط، أن لا يريد غيره. فالإخلاص فيه دلالة على وجوب النية على كل فرض، لأن ما هو متأتي إلا بالنية الإخلاص، لأن المقابل الإخلاص الرياء، والرياء هو بالنية حين يكون نيته رائي الناس، والإخلاص نيته أن العمل لوجه الله خاصة. تضمن الإخلاص النية، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ووجه الاستدلال منه أنه قد ثبت أن الله تعالى لم يأمر إلا بأن يعبد على طريق الإخلاص، وثبت أنه أمر بالوضوء، فقد ثبت أنه أمر به على طريق الإخلاص. والشيء إذا جاز أن يقع على وجه الإخلاص وعلى غير وجه الإخلاص، لم يجز أن يقع على وجه الإخلاص إلا بالنية. قوله إذا جاز أن يقع، ما قصده إذا جاز في الشرع، إلا إذا جاز في العقل، إذا أمكن في العقل أن الفعل محتمل، الفعل محتمل أن يكون خالص لوجه الله وأن يكون غير خالص، فما الذي بيعين الإخلاص فيه؟ هو النية، لأن الأفعال إذا جاز وقوعها على وجوه مختلفة لم يجوز أن يقع على بعضها إلا بالقصد. وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا بد من قصد مضام للوضوء. الحنفية ما يوجبون النية في الوضوء، وأوجبها في التيمم. قد يقول الإنسان إنها قريب منهم، لأن التيمم فرع للوضوء وبدل عن الوضوء، وهم أوجبوها في التيمم لجل قوله تعالى: فتيمموا. عندهم أن التيمم بمعنى القصد، تيمموا معناها أبسطوا، والقصد هو بالنية. وقد سئل بعض أصحاب أبي حنيفة على هذا، فقال ملا سأل بعض أصحاب أبي حنيفة على هذا فقال: لو كان الوضوء يجب أن يضامه القصد من حيث هو عبادة ومأمور به، للزم ذلك في القصد نفسه، لأنه عبادة ومأمور به، وذلك يؤدي إلى وجوب وجود ما لا يتناهى من القصد. وهذا السؤال بعيد جدا. السؤال هذا هو اعتراض من بعض الحنفية، قال: إذا كانت النية واجبة فيلزمكم أنه يجب نية النية، لأنها عبادة النية. وهو غفل نفس السائل الحنفي، ما أجاد ولا توفق، والمؤلف عنده خبرة أشار إليها إلى الجواب هذا قبل ورد، أشار إليها بقوله: الشيء إذا جاز أن يقع على وجه الإخلاص وعلى غير وجه الإخلاص، لم يجز أن يقع على وجه الإخلاص إلا بالنية. يعني فالنية ما هي واجبة إلا إذا كان الفعل محتمل، فالفعل مثل الوضوء محتمل أن يكون خالص وأن يكون غير خالص، والصلاة مثل صلاة الظهر هي 4 ركعات، فالأربع ركعات تحتمل أنها ظهر أو عصر، فمع عدم الاحتمال ما به موجب للنية، ما به موجب للنية إلا في ما إذا احتمل مثلا النية نفسها ما عاد يستعبر أنها تحتمل أنها لله وأنها لغير الله، أنها قديم محددة في نفسها عندما ينوي العمل لله يخرجه لله، ما بموجب لنية النية. قال الحنفي إنه بايلزمكم إنها إذا كان القصد هو الذي هو النية هو واجب وهو عبادة فيلزم نيته، نية القصد. لا، ما هو لأن إحنا بينا الوجه في وجوب النية، فإن النية معينة للفعل المحتمل، فالوضوء محتمل أن يكون للتبرج وأن يكون للرياء وأن يكون لله وأن يكون للظهر وأن يكون للجنازة، لا احتمالات، ما هو معين له إلا النية. وأما النية ما عاد بها احتمال. وهذا أجاب عليها الإمام بقوله: وهذا السؤال بعيد جدا، وذلك أن إنما قلنا في الوضوء ما قلناه لأنه يجوز وقوعه على وجوه مختلفة، وكذلك نقول في سائر الأفعال التي تصح فيها هذه القضية، الأفعال التي لا تصبر فيها الاحتمالات لا تحتاج لنية. فأما القصد نفسه فإنه لا يجوز أن يقع على وجوه مختلفة، فليختص كل قصد بوجه يقع عليه، لأن القصد إلى أن يكون الشيء قربة إلى الله تعالى لا يجوز أن يكون قصدا إلى أن يكون قربة إلى غيره. قصدك بالفعل وجه الله ما عاد سابر، إن جو هذا القصد محتمل أن يكون لغير الله وأنت قد نويت به لله، ما عبه موجب إن إحنا إن النية تحتاج إلى نية. ولهذا نقول إن القديم سبحانه لا بد أن يكون مريدا لجميع أفعاله خلى الإرادات والكراهات، وهذا بين مريد الأفعال ما هو مريد للإرادة، ما عبد نقول إنه مريد للإرادة، لأن الإرادة بتسلسل كلف مريد لإرادة إرادة الإرادة، وهذا بين. وسقوط ما سألوا عنه واضح، فإن قيل فقد أمرنا بإزالة النجاسات عن أبداننا وثيابنا عند الصلاة، وكذلك قد أمرنا بستر العورة، ومع ذلك لا يجب أن يضامها القصد، قيل له لو خلينا وظاهر الآية لأوجبنا ذلك، إلا أننا خصصناه بدلالة الإجماع، أن يظاهر الآية وجوبه، قد نسلم القول بوجوب النية عند إزالة النجاسة، إلا أننا خصصناه بدلالة الإجماع، لأن الإجماع دل على أنها لا يشترط النية في إزالة النجاسة، لأنها كما قدمت لكم إزالة النجاسة من الأحكام الوضعية ما هي من الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية مربوطة بالأسباب والمسببات، حكمها حكم الجناية، مثلا جناية الإنسان على الغير يلزم فيها الضمان سواء هو قاصد أو غير قاصد، هو ضامن، ولذا يضمن المجنون والطفل فما جنى مع عدم التكليف. لا بأس إذا قد ورد نص في القرآن أو في السنة على وجوب شيء مثل إزالة النجاسة في الورجة فهجر وأمر بالتطهير، ما فيه مانع، نحن نقول بوجوب النية، على الأقل نية الإخلاص لله، لأن الإجماع ما بشي. وأنا أقول أن الإجماع ضعيف، ما هو قوي، ما هو قوي الإجماع، لأن الحنفية نفوسهم بيوجبوا النية في إزالة النجاسة، على أن لو دفعنا سؤالهم في القصد بأنه مخصوص بالإجماع لكان ذلك جائزا. لو قلنا لهم في القصد حين قالوا أن القصد ما يحتاج إلى نية، قلنا ما القصد بدون مجمع عليه على أنه ما هو في حاجة نية، فالإجماع مخصص. إلا أن أحببنا كشف الكلام فيه لأنه أصل كبير، كشفناه قلنا ما بحاجة للنية فيه بالأصل، لأن الموجب للنية هو كون الفعل محتمل. هناك اعتراض ما بيتلحم ويجوب، وأنا مناسب نورد وهو أن نقول أن كلام المؤلف لا بأس به في محله، يعني بناء على أن النية وجبت لتمييز الفعل، وذلك في الفعل المحتمل، فلما كان القصد غير محتمل ما به موجب للنية، لكن بدي وجه آخر، إن وجه النية هي الإخلاص لله، فإذا كان الإخلاص لله واجب كما في القرآن في قوله مخلصين له الدين وغيره، وقول النبي صلى الله عليه وآله الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يقتضي وجوب النية في كل عمل صالح، فهمتوا؟ وله معين ما عدا إذن الحامل على النية أمرين، الإخلاص وتمييز الفعل. تمييز الفعل لجل مثلا نية صلاة الظهر تميز الأربع ركعات، هل هي ظهر أو عصر أو عشاء، عاد به النية الوجه الثاني هو الإخلاص لله، فالإخلاص لله هو أهم، وهو مورد الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وآله الأعمال بالنية، يعني ما يقبل من العمل إلا ما كانت النية فيه صالحة، وهذا الوجه أغفلها المؤلف لأنه واشع في مسألة فقهية، المسألة الفقهية نجح فيها ما فيها إشكال، وصدق إن كلام الحنفية ما له معنى، إن رد عليهم أنهم قالوا لو نقول بوجوب النية في الوضوء من يلزم نعلله نقول إنه وجبت النية في الوضوء لكونه عبادة، يلزم وجوب نية النية لأن النية عبادة، لا ما يلزم، لأن الموجب للنية ما هو مجرد كونها عبادة، لا كونها عبادة محتملة، أن يكون الوضوء عبادة محتملة أن يكون المراد بها التبرد، أو يكون المراد بها الوضوء للجنازة، أو يكون المراد بها ما جمع الإنسان نية بالأصل ما بلا توضأ وهو غافل، فالوضوء محتمل، فوجبت النية لتحديد الفعل لتعيينه، لكن عاد الوجه الثاني من وجوه النية هو الأوامر الربانية والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وجبت النية لكونها إخلاص، وجبت من جهته، فإن كان الفعل محتمل فالواجب في النية للأمرين للإخلاص ولتعيين الفعل، وإن كان الفعل غير محتمل ما هو محتمل غير الغير معنى، فوجبت النية لكونها إخلاص لله، فهمتوا؟ سروا الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالمقصود الإخلاص لله، فإن قيل العبد يكون مخلصا من حيث اعتقد الإيمان فهو إذن مخلص في سائر شرائعه من حيث اعتقد الإيمان، لأنه لو لم يكن مخلصا لكان مشركا، لأن ضد الإخلاص الشرك، فكان يجب أن يكون من لم ينوي مشركا. أبصر الحين اتلهم إن كلامنا قوي إنه مهم. قيل له ما قلت إن العبد يكون باعتقاد الإيمان مخلصا في جميع الشرائع، فليس الأمر على ما قلت، لأنه لا يمتنع أن يكون يعتقد الإيمان ويخلص في عبادة ولا يخلص في أخرى، والآية اقتضت أن يضام الإخلاص جميع العبادات، ألا ترى أن قائلا لو قال ما أمر فلان إلا بأن يخرج راكبا لاقتضى ذلك أن يكون خروجه يضامه الركوب، وكذلك لو قال ما أمر إلا بأن يصلي متطهرا، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد من قصد يضام جميع العبادات بحكم الظاهر إلا ما خص منه الدليل. الآية في جهة وكلام المؤلف في جهة، الإخلاص هو لله، ما فيه ما يعين الفعل، ما بلا يعين الفعل هو لله أو الغير لله، لكن النية التي بيذكرها أهل الفقه لجل تحديد مثلا الوضوء ينوي به للظهر أو للجنازة وهو خالص لله، لكن إذا أنوى به صلاة الظهر ما هو جاب يصلي به للجنازة صلاة الجنازة، لأن خصر فلا تضر. كما قلت لكم النية الموجب لها أمران: الإخلاص لله وتعيين الفعل، فلا بد منهم. إلا أن يكون الفعل غير محتمل لمعنى لأكثر من معنى، إذا كان الفعل غير محتمل لأكثر من معنى فيكفي الإخلاص، مثل قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدعاء والأدعية ما هي محتملة المعاني، ما بقي إلا احتمالها للإخلاص وغير. فالنية هنا واجبة لجل الإخلاص. وقوله إن ضد الإخلاص هو الإشراك، فلو كان الأمر كما قلتم لكان من لم ينوي مشركا، غلط. لفظة غلط هي خبر القول، قوله غلط. وذلك بأن لو سلمنا أن الإشراك ضد الإخلاص لم يجب أن يكون من خرج عن الإخلاص مشركا، لأن الشيء لا يمتنع أن يكون له أضداد كثيرة، فإذا خرج عن بعضها لا يجب أن يحصل على سائرها. ليه كيف سبر ذا يشكله؟ لا يجب أن يحصل على سائرها. أحسن. أهل العلم بعضهم قالوا إن الرياء شرك، إنها الشرك الخفي، وبث القرآن ما يدل عليه، فإن الذي يعمل العمل ويرائب فإنه قد أشرك، قد أشرك في عبادة الله. ما بل أن الشرك أنواع، من الشرك أكبر وشرك أصغر. ألا ترى أن حركة الإنسان إلى جهة يمينه يضاد حركته إلى جهة يساره، وكذلك تضاد حركة أمامه وحركة خلفه وحركة فوقه وحركة تحته، وإذا خرج عن أن يتحرك إلى ذات اليمين فلا يجب أن يحصل متحركا إلى جميع تلك الجهات، يكفي إلى جهة واحدة. يعني إذا ما أنواء ولا خلص، ما أقدر يتعب يعني من ضروراته أن يحصل على كل ما ضاد الإخلاص، على ضده من أضداد الإخلاص. وهذا وضوحه يغني عن تكثير ضرب أمثاله. فعلى هذا لا يمتنع أن يخرج الإنسان عن كونه متطهرا على وجه الإخلاص إلى كونه متطهرا على وجه العبث، وإلى وجه التبرد وغيرهما، يعني وإلى وجه الرياء. وإن لم يكن متطهرا على وجه الإشراك، لأن المتطهر يكون متطهرا على وجه الإشراك إذا قصد به العبادة لغير الله. فإن قيل فقد قال الله تعالى مخلصين له الدين، والوضوء ليس من الدين لأنه ليس بفرض في نفسه، عندهم ما هو لا مقدمة للصلاة، والفرض هو الصلاة وذا من شروط الصلاة. قيل له هذا خطأ، وذلك أن الوضوء فرض في نفسه، وإن كان فرضا يتعلق بغيره، على أن صريح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسقط هذا السؤال، وهو قوله الوضوء شطر الإيمان. الحديث صريح لأنه من الإيمان. ويدل على ذلك الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فحقق أنه يكون للمرء ما نواه دون ما عداه، فمن لم ينوي فلا وضوء له. أبل نشتي النبه على أن الأحاديث ما هي مصبوبة لجل تمييز الفعل، فإن الرسول صلى الله عليه وآله حين يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني من كانت نيته لله عمله مقبول، هذا سيادة. ولذا فسر في الرواية، لكنها رواية عن عمر، وأصل الحديث هو حديث صحيح ما فيه شك في صحته، لكن عمر رواية تفسر الحديث لأنه قال فيه الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ابصروا كيف نفرع عليها أن المقصود بالنية الإخلاص، ما المقصود رجل تعيين الأفعال؟ أما وجوب النية تعيين الفعل فإنما وجبت بوجوب الفعل نفسه. مثلا إذا قال القائل فما هو الوجه في وجوب نية الظهر؟ قلنا الوجه فيه أن صلاة الظهر واجب، وهذه مسألة قطعية. فإذا وجبت صلاة الظهر وصلى 4 ركعات ولم ينوي بها ظهرا فما صلت، إنما صلى 4 ركعات ما هو معين لها إنها ظهر إلا نيته. هذا من الواجب يسموه الواجب المقدمي الذي هو واجب عن طريق المقدمة، أي ما لا يتم الواجب إلا به يجب بوجوبه، لا يتم الواجب الذي هو الظهر إلا بالنية. نتعين 4 ركعات قبل أنهم حين يكثروا بيقدر واحد في الأحاديث هذه أن المراد بها أن ما هو شابر ما هو مقبول الوضوء إلا أن يعينه، ما هو في زيادة. أن النبي صلى الله عليه وآله حث بالحديث على الإخلاص لله، هو في صدد، ما هو في حاجة أنه ينبهنا النبي على أن الفعل ما يصح إلا بالنية. ليش؟ لأن وجوب الفعل قد دل عليه، قد دل عليه عن طريق التلازم، لأنه إذا أوجب علينا أن نصلي الظهر فهمنا أن ما هو جابر يقبل منا صلاة الظهر إلا إذا نويناها، لأن ما هي ظهر. ما الذي بيعينها 4 ركعات أنها ظهر لا عصر إلا نية؟ ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس الحسني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجزيري قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام. هذا السند فيه سقط، لأن ما بين أبي العباس الحسني إلى جعفر الصادق بينهم مجموعة، هذا ما ذكر لا بعضهم. والحديث صحيح وسند الصحيح، وقد رواه الإمام المؤيد بالله كما هنا بهذا السند، وهذول الرجال المذكورين هم ثقات. والمحذوفين، المحذوفين مذكورين في أمالي بطار، والسند صحيح كلهم من رجال زيدي من ثقات ومن أئمة زيدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. فقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بنفي العمل إلا بالنية، فيجب ألا يكون الوضوء إلا بالنية. هذا المحشي قال أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عمر بن الخطاب، وقال رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مروي بأكثر من 300 رجل من التابعين رواه، ما بلا في رأس السند الذي هو مروي عن طريق عمر وعن طريق علي، عن طريق علي بهذا الله. وهو حديث طويل، حديث طويل رواه السيد أبو طالب في الأمانة أخو الإمام المؤيد بالله، ورواه الإمام الناصر الأطرش عليه السلام في البساط، ورواه الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري في الأمانة الخميسية عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرآن في صلاة خير من قرآن في غير صلاة، وقرآن في غير صلاة أفضل من ذكر الله، وذكر الله أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة من النار. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها تفضيل القرآن على غيره، ومنها تفضيل الصلاة على الصيام. هو الذي بنقول لكم حين يروحوا يصوموا ويخلوا صلاة المغرب جماعة بدل الصيام، إنه خطأ، لأن الصلاة أفضل من الصيام. الأفضل أنهم يصلوا الصلاة في وقتها ولا يفطروا، ما دام ما هو واجب الصيام في أيام غير شهر رمضان، ولا يفرطوا في الفريضة في الجماعة. وفيه من الفوائد وجوب طلب العلم. ليش؟ لقوله في آخر الحديث: ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. كيف يسب يصيب السنة؟ لا بعد ما يعرف سنة محمد صلى الله عليه وسلم يدرس علشان يعرف السنة لجل أعماله موافقة للسنة. فقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بنفي العمل إلا بالنية، فيجب أن لا يكون الوضوء إلا بالنية. فإن قيل إن النفي لا يجوز أن يكون متناولا لذات العمل، لأن العمل قد يحصل وإن لم يكن نية تضامه، وهذا معلوم ظاهر، فثبت أنه يتناول أحكام الفعل. ولا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد إجزاءه وكماله، لأن نفي الكمال يقتضي بقاء حكم الأصل، ونفي الإجزاء يقتضي نفي حكم الأصل. وإذا لم يصح حمله عليهما وكان المراد أحدهما صار مجملا لا يصح التعلق بظاهره. هذا الإشكال فيه هو بحث ذكره الأصوليون في أصول الفقه في تفسير في باب دلالة الابتباع، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا فيه، في نكرة منفية. الناس يقول كيف أنه يقول لا صلاة لجار المسجد إلا فيه وهو إذا بيصلي لو ما هو في المسجد ونفى الصلاة والصلاة موجودة؟ فالمعروف في القواعد العلمية التي تقتضيه القواعد العلمية إن النفي مسلط على كلمة محذوفة، وإذا كانت الكلمة المحذوفة محتملة كما ذكر المؤلف تحتاج إلى قرينة تعين. فإذا كان هناك قرينة تعين المحذوف تعين، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لا بد من كلمة محذوفة. أن ما هو سابري يحرم الأمهات يحرم وجودهن، الوجود موجود معناه نكاحهن أو رؤيتهن أو أكلهن، والقرينة دلت على أن به كلمة محذوفة وهو النكاح. حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. وفي هذا المقام لا صلاة لا عمل إلا بنية، قال إن ما هو سابر نفي العمل لأن العمل موجود. قلنا في تعين محذوف نقدره، أي لا يقبل عمل إلا بنية. قالوا إن المحذوف هذا إذا قدرناه مثل الصحة هذا لا يصح أو لا يجزي، فإنه مثل نفي أصل العمل وبيؤدي إلى باطل. قلنا لا، ما هم، لأن أصل العمل موجود والقبول ما هم ولا هم مثله ولا بينهم مناسبة. وأما قوله إنهم إذا قدرناه أنه لا عمل كامل فقدوا اعتراف بأصل العمل، كنا ما احنا مقدرين لك العمل لأنها مجاز، والمجاز خلاف الأصل والأصل الحقيقة. فالأصل إما نفي حقيقة العمل بالكلية أو نفي ما هو أقرب إلى نفي حقيقة العمل، وهو الذي هو الأقرب إجزاء وصحته. فالعمل الذي ما هو صحيح مثل ماشي مثل العدم، فنقدر لا يقبل عمل أو لا عمل مقبول أو لا عمل صحيح أو لا عمل مجزي، لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة والأصل نفي الحقيقة. هذه قاعدة في أصول الفقه مذكور، قبل أنها مناسب ذكرها هنا لأن الفائدة في قراءة أصول الفقه الاستعانة به على هذا الفن على الفروع. والإمام هو محدد، ما بحد مثل في مثل ذا الأشياء وفي غيرها، إنك تقارنت بينه وبين سائر الكتب التي تناولت يختصر جواب هذا البحث. قيل له: ليس الأمر على ما ذهبت إليه، لأن نفي حكم الأصل يتضمن نفي الكمال، ولا نسلم أن نفي الكمال أبدا يقتضي بقاء حكم الأصل، وإن كان في بعض المواضع لا يمتنع أن ينتفي الكمال ويبقى حكم الأصل، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن ينتفي حكم الأصل فينتفي الإجزاء والكمال جميعا، وإذا صح ذلك وجب حكم النفي عليه بحق العموم، حق العموم لأنه نكر في سياق النفي، قوله لا قول ولا عمل، نكر في سياق النفي وهو يكتب العموم. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال باللفظ الصريح لا عمل يكمل ويجزئ إلا بالنية لصح ذلك، فبان أن الذي ادعوه من فساد الكلام متى حمل عليها غلط ممن ادعاه. فأما قولهم هذا الذي ذكرتموه فإنه يقتضي نسخ قول الله تعالى، الفاء مالها موقع هي عندكم بالفاء، فإنه أصل الحنفية مذهبهم إذا جاء حكم شرعي مثل وجوب غسل الوجه هو في القرآن فاغسلوا وجوهكم، ورجع قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق والنية، احنا الحين في صدد النية لأني ضربت المثل بالمضمضة والاستنشاق، قالوا إن المضمضة والاستنشاق زيادة، زيادة في الواجب والواجب غسل الوجه، والزيادة نسخ، وإذا كانها ناسخة توجب غسل الوجه في القرآن ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد، فإذا لا يجوز إيجاب النية لأن وجوب الوضوء منصوص عليه في القرآن والنية زيادة، لأن وجوب النية يقتضي نسخ الآية لأنها ما عدا كاملة، ما عدا إذا فرضنا وجوب النية ما عدا غسل الوجه كافي في أداء الواجب. والجواب من قبلنا من جهتين، أولا لا نسلم أن الزيادة نسخ، فرأينا في الأصول أن الزيادة على الواجب ليست بنسخ، هذا الجواب الأول في ثبته يبرهن على أنها نسخ. الثاني إنه لا مانع من نسخ الآية القرآنية بالأخبار لأن دلالة الآية ظنية ما هي قطعية، دلالتها على أن على غسل الوجه وحده ما هي دلالة قطعية، ما بلا بل نمنع من نسخ القطعي بالظني، أما إذا كان الشيء ظني فيجوز نسخه بالظن. يعني إذا فرضنا أن الزيادة نسخ ولا في رأينا ورأي أصحابنا أن الزيادة ليست بنسخ. فأما قولهم هذا الذي ذكرتموه إنه يقتضي نسخ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لأنه زيادة عليها، هذا ظهر في شرح الطبري على كافل بن بهران وفي غيره من كتب الأصول، إذا واحد حقق معاشره ذي قراها بتنفعه، تنفعه هنا، والزيادة على النص تقتضي نسخه، فذلك ساقط على أصولنا لأن هذا القبيل من الزيادة لا يكون نسخا عندنا، واستقصاء الكلام في هذا يخرجنا عن هذه المسألة وفيما ذكرنا كفاية، يعني إذا قمنا نستقصي الكلام هنا نرجع إلى بحث أصولي وإحنا في مسائل فروعية إحنا في الأصول وفيما ذكرنا كفاية. وجوابنا في هذا الموضع وإذا سألوا في سائر هذه الظواهر، قال في هذا الموضع وغيره هي قاعدة كلية، كل الزيادات نبأ تجي في كل مسائل الفقه، مثلا الآية القرآنية دلت على وجوب غسل الوجه فيلزم إبطال الاستنجاء وإبطال المضمضة والاستنشاق وإبطال النية وإبطال وجوب التركيب بين أعضاء الوضوء، وفي الصلاة فيلزم إبطال أكثر فرائض الصلاة التي ليست منصوصة في القرآن، الذي هو منصوص في القرآن قراءة ما تيسر من القرآن، في تعيين الفاتحة يلزم فيلزم أن ناسخ لكل ما ورد في القرآن من ذكر الصلاة ووجوب الاعتدال بين الركوع والسجود وبين السجودين ووجوب التشهد الأخير وشرعية التشهد الأوسط، فيلزم إبطال. لا يقول إنه زيادة، هو زيادة نسخ ولا يصح نسخ القرآن. قلنا ما هو نسخ كل هذا بحث فوق البحث الأول، بل هو تأكيد إن النسخ إزالة والزيادة ما بيزيل المزيد عليه، ما بيزيل أبلا بيزيد عليه، يوفر عليه. وجوابنا في هذا الموضوع: وإذا سألوا في سائر هذه الظواهر كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأحثي على رأسي 3 حثيات فأطهر، وكقوله عليه السلام: فإذا وجدت الماء فأمسسه جسدك، أن نقول إنه لا يمتنع أن يذكر الله تعالى ورسوله الحكم في موضع والشرط في موضع آخر، وينبه عليه من طريق القياس. أي مثلا قال الرسول صلى الله عليه وآله: فإذا وجدت الماء فأمسسه جسدك، فإذا دام وذكر غسل الوجه فقدوا نسخ لذا الحديث؟ لا، أقول له إن الله سبحانه وتعالى بين الفرائض والسنن في نصوص متعددة في القرآن، نحو 500 آية في أحكام الفقه، في الصلاة آيات عديدة، في كل آية يؤخذ منها شيء. لا يمتنع أن يذكر الله تعالى ورسوله الحكم في موضع والشرط في موضع آخر، وينبه عليه من طريق القياس. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الظواهر تقتضي الحكم، وما ذكرناه يقتضي الشرط، فهذا بين بحمد الله. ويستدل على ذلك من جهة النظر بعلل، منها أن نقيسه على التيمم، وهذا القياس قطعي لا هم مثل سائر القياسات، لأن القياس من باب الأولى. إذا وجبت النية في التيمم والتيمم هو لا فرع على الوضوء، فبالأولى أن تجب النية في الوضوء، وقياس الأولى هو قطعي لأن علته معروفة بعلة أنها طهارة عن حدث، ونقيس عليه أيضا بعلة أنه عبادة تبطل بالحدث مع السلامة، وبالعلة الثانية نقيسه على الصلاة أيضا، فيجب أن تكون النية شرطا في صحته قياسا على التيمم والصلاة. إذن أصول، فبكثرة أصول يكون القياس قوي. وقد يقاس أيضا على الصلاة والصيام والحج بعلة أنها عبادة لها أول وآخر، قد ارتبط بعضه ببعض. وقد يقاس أيضا على العتق في الظهار بعلة أنه عبادة ذات بدل من شرط صحته النية، فكذلك الوضوء لأن بدله التيمم ومن شرط صحته النية. فإن قاسوه على إزالة النجاسات، الحنفية بيقيسوه على إزالة النجاسات عندهم ما هي ما بشي فيها نية، لأن الظاهر من القرآن والسنة وجوب النية في إزالة النجاسات كما أشار المؤلف. ما بل أن تنازل المؤلف قال لجل الإجماع، وأنا قلت لكم أن الإجماع ضعيف وأن النصوص أقوى منه، والنصوص فيها دلالة على أنه يجب النية في كل شيء بعلة أنها طهارة بالماء. رجحنا قياسنا بالاحتياط وباستناده إلى الظواهر التي ذكرناها، وبأنها تفيد شرعا، أي علتنا تفيد شرعا، والشرع هو الوجوب. وهم قالوا إنها من المرجحات القياس، إذا كان قياسنا يفيد شرع جديد زيادة فهو مرجح. وبأن أصول العبادات تشهد لها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والكفارات فرائضها ونوافلها، وليس لهم أن يدعوا أن قياسهم مستند إلى الظواهر التي تعلقوا بها. ظواهرهم مثلا أنه يجب تطهير الثياب، ومثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ما فيها دلالة لأنها ما ذكرت النية لا بنفي ولا إثبات، ما لهم حقا يستندوا إليها. ما الظواهر التي أوردناها أن فيها ذكر النية، وليس لهم أن يدعوا أن قياسهم مستند إلى الظواهر التي تعلقوا بها، لأننا قد بينا أنها لا تقتضي إثبات النية ولا نفيها. ظواهرهم هذا نابل ما أنت يا الحيلة، إن إثبات النية وإثبات المضمضة وإثبات الاستنجاء زيادة في فريضة قرآنية، والزيادة نسخ، والنسخ لا يجوز، فهمتوا به؟ والجواب أنه ليس بنسخ كما هو رأي أصحابنا في الأصول، في أصول. فالذي ما هو حافظ المسألة من شرح الطبري على كافل بن بهران لا يمحق عليه، ولكن يراجع معكم نسخ وارجعوا إليه، لجل يفيد واحد لا يجوه مقراه في الفاضي، كن يقراها في الأصول ورجع يوصلنيها مع يتلهمها، لا يجوه من إهمال العمل بالعلم، لأن من جملة العمل بالعلم أن الإنسان يطبقه، مثلا علم الأصول الفقه يطبقه في الفروع، علم النحو يطبقه في القرآن والسنة، يعرب الآيات ويعرب الأحاديث، ولا ما عمل بعلم ما نفع. هذه المسألة ذكرها الطبري تبع لابن بهران في شرح الطبري على كافل ابن بهران، لأن من ميزات هذا الكتاب، الكتاب هذا دقيق لا نظير له، أنه يتعرض للمسألة ويشرحها. وهذه المسألة قد ذكرها غيره لكن ما هو بهذا الشكل، ما بيشرحوها، ذكرها في البحر وفي الانتصار وفي شرح القاضي زيد، لكن مش شيء ما بلا باختصار. من ميزة شرح التجريد أنه متفوق في الدقة في النقاش، دقيق ما يهمل شيء ما تمر عليه، وينبه على أصول المسائل، المسألة دي في الفقه ينبه على أصلها في أصول الفقه، في العمل بالعمومات والنسخ. بعضهم جاوبوا قالوا إن لا مانع عندنا من نسخ القرآن بالآحاد، ما هو جواب سليم؟ الجواب الصح أنه ليس بنسخ، لأن أصحابنا يمنعوا من نسخ القرآن بالآحاد، بل يمنعوا من نسخ القرآن بالمتواتر، ما بيسمحوا بنسخ القرآن بالمتواتر من الأحاديث. وهو نص الهادي والقاسم ومحمد بن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد وغيرها من الأئمة من القدماء إلهنا.